الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو تولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالتاريخ البشري لم يكتف بإهمال أمر النبوات والرسالات الإلهية، بل تعوض عنها بالوثنيات وأقاصيصها، ولم يكتف بذلك بل أغرق في ذكر أنباء الطغاة من سفاكي دماء البشر ومدمري عمران الحياة ومخربي بناء الحضارات الإنسانية، فجعل من أحاديثهم في معاركهم الظالمة أقاصيص الإعجاب ومفاخر البطولة، وهي في حقيقتها نزوات من الطغيان الأحمق الذي يرقص على طبول الخراب. هذا التاريخ الظلوم المظلوم حمل على كاهله طوال أحقاب ما مر عليه من دورات الفلك أثقال الوثنيات بكفرياتها وإلحادها ومذاهبها وأفكارها وأساطيرها وآثارها المادية في تفصيل مسهب، بل في مبالغة وإغراق وأكاذيب، ولم يسمح بأسطر يكتبها في سجلاته عن النبوات والرسالات الإلهية إلا بقدر ما يصلها بهذه الوثنيات في معاركها معها ونضالها ضدها. أما بيان مكانة النبوة من الحياة وبيان أعمالها في توجيه الحياة وتهذيب الغرائز وإرشاد العقل في سيره وبيان ما يطيق إدراكه من معالم الغيب وحقائقه وبيان أقدار الرسالات الإلهية وجهاد الرسل في سبيل تقدم الحياة وإقامة موازين العدالة وإصلاح ما أفسده الطغاة بطغيانهم ومظالمهم وكفاح البطولات الروحية واصطدار المكافحين من الأنبياء والمرسلين وأتباعهم من المؤمنين برسالاتهم على محن الجبروت وبلاء الطغيان وفدائح الظلم، فذلك كله أمر لا يدفع هذا التاريخ البشري أن يفرد له بين صفحاته قدرا يعطيه حقه من التقدير والاعتزاز. وقد صور تاريخ النبوة والرسالات الإلهية في أسطره التي سمح بها في سجلاته للحديث عنها وعن حملتها من المصطفين الأخيار على أنها مرشد لمن يريد اعتزال الحياة ليعيش روحانيا قانعا زاهدا قعيد الكهوف والصوامع، جوعان ذا مسغبة، عريان ذا متربة، سموحا لا يزاحم في معترك العيش، خانعا في ذلة، مستسلما لنوازل الحياة، شرودا نفورا يحيا ويموت دون أن تحس به الحياة. والتاريخ بهذا التصوير الظالم يضع النبوة والرسالات الإلهية في إطار من الصوفية السلبية لا تعني الحياة في شيء ولا تعنيها الحياة في شيء. ومن هنا نشأت فكرة الدين والدنيا، فالدين عند هذا التاريخ الظلوم هو السلبية الصوفية التي تعيش مع خيالات الأوهام وأوهام الغيبيات والتي لا تحس ولا تمس. والدنيا عند هذا التاريخ هي كل المعاني والحقائق الإيجابية التي قامت على دعائمها فلسفة الوثنيات والإلحاد الفني والتفكير المادي الكفور، وعلى أساسها قامت الحضارات المادية بكل أسوائها ومحاسنها، وجاءت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم الخاتمة الخالدة لتصحح أغاليط التاريخ وتنصف النبوة والرسالات الإلهية وترد اعتبار الحقائق الكونية، فوضعت هذا التاريخ في مواجهة النبوة وأحداثها، ووضعت الحياة كلها أمام الرسالات الإلهية وأعمالها، ووضعت الوثنيات وفلسفاتها في مكانها من منازل الجحود. فلم يستطع التاريخ بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم أن يلوي عنقه مشيحا عن الحديث في النبوة ومكانتها في دنيا الناس والأشياء، ولم تستطع الحياة أن تنغض رأسها متجاهلة مكانة الذين شرفوا بقلائد النبوة من المصطفين الأخيار، ولم تستطع الحياة أن تصعر خدها متغافلة متعامية عن أشعة الحق في رسالات رسل الله الذين بعثهم إلى الحياة نورا يبدد ظلام القلوب والعقول والأرواح، ويهذب جموح الغرائز الإنسانية الضارية، ويشذب الأفكار الشائكة بشبهات الجهالة وأغلوطات الضلالة في أدمغة أحلاس هوس الفلسفة بما لا يعني شيئا غير برطمة التعالي وبأو الكبرياء المبرطمة في ألغاز مريبة غامضة وألفاظ مظلمة قاتمة تسبح في محيط خيالي لا مرفأ له، تستقر فيه حقيقة من حقائق الحياة في واقعها الوجودي الذي جاءت به النبوة والرسالات الإلهية، وعرفت الحياة للدين معناه الشامل القويم الذي يعني المعاني والقيم والحقائق الإيجابية في منهج النبوة والرسالات الإلهية، وعرفت الحياة ألا تقابل بين الدنيا والدين، وإنما التقابل الحق بين حياتين، هذه الحياة التي يحياها الناس والأشياء، وللدين فيها منهجه الأعم الأشمل الذي استقاه من معين النبوة والرسالات الإلهية، وحياة آتية لا ريب فيها، للدين فيها معرفته التي تلقاها عن وحي النبوة ورسالات الله. والحياة المثالية لن تكون أسوة للناس ما لم تكن أعمال صاحبها مثالا وأنموذجا لما يدعو إليه، بحيث لا يتطرق الشك إلى الناس بأن ما يدعو إليه مما يعمل به. ومن السهل أن يدعو الداعي إلى فلسفة تحظى بإعجاب الناس، وإلى فكرة يستحسنونها، أو نظرية جديدة في الحياة تروق لهم، وكل ذلك مما يقدر عليه كثير من الناس متى شاء. أما الذي لا يستطاع دائما فهو عمل الدعاة بما يدعون إليه، وليست الأفكار الصحيحة والنظريات الشائقة والأقوال الحسن هي التي تجعل الإنسان كاملا وتجعل من حياته أسوة للناس ومثلا أعلى في الحياة، بل أعمال الداعي وأخلاقه هي التي تجعله كذلك. ولولا ذلك لما كان هناك فرق بين الخير والشر، ولما تميز المصلح عن غيره، ولم تلأت الدنيا بالثرثارين والمتفيهقين الذين يقولون ما لا يفعلون. وهنا ينبغي لنا توجيه السؤال إلى العالم أجمع، من ذا الذي تعد حياته أسوة للبشر كلهم وفيها المثل الأعلى للبشر جميعهم من بين مئات الألوف من المصلحين؟ إن حياة العظيم لا تكون فيها الأسوة للناس ما لم تصدر عن صاحبها الأعمال الإيجابية المحمودة والأخلاق النافعة الكريمة مما يوافق الحياة المثالية، وأي عمل يعمله المتأسي إن لم ير لمن يتأسى به أعمالا إيجابية تتم بها الحياة الصالحة في شتى أطوارها. إن الإنسان ينشد مثالا يقتدي به في كل عمل يقدم عليه، في غناه وفقره وفي سلمه وحربه، وأتحرى السبيل التي يسلكها إذا تزوج أو بقي عزبا، ويريد أنموذجا عاليا يأتم به إذا عبد ربه أو عاشر الناس، ويحاول أن يلم بالأحكام التي ينبغي العمل بها بالنسبة إلى الراعي والرعية والحكام والمحكومين. جميع هذه الأمور ينبغي للمرء أن يتخذ لنفسه القدوة فيها، لأن الأمم قد التوت عليها هذه المسائل، فأهمها التماس الطريق الموصل إلى حل هذه المعضلات وتدليل هذه المصاعب. ومعظم الشعوب تشعر بالحاجة الشديدة إلى المثل العليا في ذلك، من أجل تخفيف الآلام ومن أجل تخفيف الجروح عن الإنسانية، وهي متلهفة على مثال لذلك من الأعمال لا على مثال لذلك من الأقوال. والتاريخ أصدق شاهد على أنه ليس في الدنيا أحد يصح أن تكون للإنسانية أسوة في سيرته وحياته غير سيرة محمد صلى الله عليه وسلم وحياة محمد صلى الله عليه وسلم. وليكن على ذكر منا أن حياة العظيم التي يجدر بالناس أن يتخذوا منها قدوة لهم في الحياة ينبغي أن تتوفر فيها أربع خصال: أن تكون تاريخية، أي أن التاريخ الصحيح الممحص يصدقها ويشهد لها. أن تكون جامعة، أي محيطة بأطوار الحياة ومناحيها وجميع شؤونها. وأن تكون كاملة، أي أن تكون متسلسلة لا تنقص شيئا من حلقات الحياة. وأن تكون عملية، أي أن تكون الدعوة إلى المبادئ والفضائل والواجبات بعمل الداعي وأخلاقه. وأن يكون كل ما دعا إليه بلسانه قد حققه بسيرته وعمل به في حياته الشخصية والعائلية والاجتماعية، فأصبحت أعماله مثلا عليا للناس يتأسون بها. ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم الكاملة إلى الناس كافة في كل زمان ومكان، فمست الحاجة إلى أن تكون سيرته صلى الله عليه وسلم معلومة على حقيقتها في كل زمان ومكان إلى يوم القيامة، ليتأثر التأسي بها لجميع أمم الأرض. وهذا من أصدق البراهين على كون محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ولا نبي بعده. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وما أحوجنا إلى التأسي بنبينا صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في جميع شؤون حياته، فقد كان صلى الله عليه وسلم أرحم الخلق وأكرمهم وأصدقهم وأعدلهم وأشجعهم. وذلك التأسي والاقتداء من دلائل محبته صلى الله عليه وسلم، حيث يقول تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أيها الرسول إن كنتم تحبون الله حقا فاتبعوني وآمنوا بي ظاهرا وباطنا يحببكم الله ويمحو ذنوبكم فإنه غفور لذنوب عباده المؤمنين رحيم بهم. وهذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله تعالى وليس متبعا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم حق الاتباع، مطيعا له في أمره ونهيه، فإنه كاذب في دعواه حتى يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الاتباع. هذه الآية هي الميزان الذي يعرف به من أحب الله حقيقة ومن ادعى ذلك دعوى مجردة. فعلامة محبة الله اتباع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي جعل متابعته وجميع ما يدعو إليه طريقا إلى محبته ورضوانه. فلا تنال محبة الله ورضوانه وثوابه إلا بتصديق ما جاء به الرسول من الكتاب والسنة وامتثال أمرهما واجتناب نهيهما، فمن فعل ذلك أحبه الله وجزاه جزاء المحبين وغفر له ذنوبه وستر عليه عيوبه. فكأنه قيل: ومع ذلك فما حقيقة اتباع الرسول وصفتها؟ فأجاب بقوله: قل أطيعوا الله والرسول بامتثال الأمر واجتناب النهي وتصديق الخبر، فإن تولوا عن ذلك فهذا هو الكفر، والله لا يحب الكافرين. وقد قال ربنا جلت قدرته في كتابه العظيم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. جعل الله جلت قدرته الرسول صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة لنا نقتدي به في كل شيء، ولذلك فلا بد من القطع بأن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم، وأن كل ما فعله موافق للصواب والحكمة ظاهرا وباطنا يرضى عنه ربنا تبارك وتعالى ويكافئ عليه خيرا. فعلى كل مسلم أن ينتبه لهذه الأمور عند الحديث عن سنة خير الأنام عليه الصلاة وأزكى السلام، ويخشى على من يتعرض لسنة النبي صلى الله عليه وسلم بأدنى لمز أو غمز، أو لم يرضى بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم منهج حياه، أو يحكم عليها بعدم ملائمتها لظروف العصر، أو أنها قاصرة عن فهم الواقع، يخشى عليه سوء الخاتمة. ومن الفوائد في الآية العظيمة أن كل من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في عاداته واستحضر نية الاقتداء أنه يثاب على عمله هذا، حتى ولو كان العمل الذي يقتدي فيه بالرسول صلى الله عليه وسلم من العادات لا من العبادات. فإن العادات بالنية الحسنة تصير عبادات، وتحصل الآتي بها على ثواب ذلك الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم طالما استحضر نية الاقتداء، ويثاب على عمله هذا، حيث إن الآية حثت على مطلق الاتباع لأنها لم تقيد الأسوة في العبادات دون العادات. وكل ما حث الله عباده على فعله فلهم فيه الأجر والمثوبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة بإطلاق، ولم يحدد لنا ربنا تبارك وتعالى مجالا من المجالات التي يتأسى فيها بالرسول صلى الله عليه وسلم ثم يقصر الأسوة عليها، وإنما جعلها أسوة حسنة مطلقة. وعليه ففي مجال الاتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم متسع لمن أراد الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والدليل على هذا الفهم أن الصحابة رضي الله عنهم اختفوا أثر النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء دون تفريق بين عادة وعبادة، ولم يتمحكوا كما تمحك المتأخرون وفصلوا بين ما كان من عاداته وما كان من عباداته، وإنما تأسوا بالرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء. ألم تر إلى أنس رضي الله عنه كيف أحب الطعام الذي يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أنس قبل ذلك يبغض ذلك الطعام ويكرهه، أي يبغض ذلك الدباء ويكرهه كرها شديدا. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويتتبعه في جوانب الصحفة قال: فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. فلله ذره من إمام يقتدى به من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الفوائد في الآية العظيمة أنه يقوى الاتباع ويضعف بقوة وضعف الإيمان بالله واليوم الآخر، وبكثرة ذكر الله تبارك وتعالى وخلته. ولأن الناس مختلفون في اليقين فهم متفاوتون في الاتباع، ويجب أن يعلم المسلم أنه بالاتباع سيزيد اليقين عنده، فالعلاقة بين الأمرين متلازمة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وعلى الرغم من انشغال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجهاد ومجالدة الشرك وأهله، إلا أنه كان دائما مع أصحابه مخالطا ومعايشا ومربيا وموجها ومعلما لهم على اختلاف أحوالهم وأعمالهم، ولا يترك موطنا من مواطن الزلل أو جانبا من جوانب الخطأ إلا وأصلحه وبينه، ولا موطنا من مواطن الخير إلا حثهم عليه ورغبهم فيه. فكان يؤكل أصحابه، فربما حضر الطعام معه الأعرابي حديث العهد بالإسلام أو الغلام أو الجارية ممن لا يعرف آداب الشراب والطعام، فيأخذ صلى الله عليه وسلم بأيديهم ويعلمهم ويربيهم. وأحمد عن حذيفة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بطعام، فجاء أعرابي كأنما يطرد فذهب يتناول، فأخذ صلى الله عليه وسلم بيده، وجاءت جارية كأنها تطرد فأهوت، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان لما أعييتموه جاء بالأعرابي والجارية يستحل الطعام إذا لم يذكر اسم الله عليه، بسم الله كلوا. وروى البخاري ومسلم عن عمر بن أبي سلمة يقول: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فما زالت تلك طعمتي بعد. وكان يبرز للناس كلهم ويبايع الوفود بنفسه، ولا ينيب عنه أحدا من أصحابه، ولا يكتفي برئيس الوفد بل يبايعهم واحدا واحدا. وأحيانا يجيء الرهط من الناس ليبايعوه على الإسلام، فيرى في أحدهم مظهرا من مظاهر الشرك من بقايا الجاهلية، فيأبى أن يبايعه حتى يزيله. روى الإمام أحمد عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع 9 وأمسك عن واحد، فقالوا: يا رسول الله، بايعت 9 وتركت هذا؟ قال: إن عليه تميمة. فأدخل يده فقطعها فبايعه، وقال: من علق تميمة فقد أشرك. وكان يلاطف أصحابه ويداعب أطفالهم. روى مسلم عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير، قال: أحسبه؟ قال: كان فطيما. قال: فكان إذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه قال: أبا عمير، ما فعل النغير؟ قال: فكان يلعب به. أما خدمه ومواليه فلم يكلفهم من العمل ما لا يطيقون، ولم يبكتهم يوما ما، ولم ينهرهم فضلا عن أن يضربهم، بل إنهم لم يسمعوا منه مجرد التأفف عليهم. في صحيح مسلم قال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، فأرسلني يوما لحاجة فقلت: والله لا أذهب، وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم، فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفاي من ورائي، قال: فنظرت إليه وهو يضحك، فقال: يا أنيس، أذهبت حيث أمرتك؟ قال: قلت: نعم، أنا أذهب يا رسول الله. قال أنس والله لقد خدمته 9 سنين ما علمته قال لشيء صنعته لما فعلت كذا وكذا أو لشيء تركته هلا فعلت كذا وكذا. وربما قام صلى الله عليه وسلم بالتعليم وهو على حمار مردفا لأحد أصحابه، وذلك بتكرار النداء، وفي هذا إثارة لانتباه السامع. قال معاذ رضي الله عنه: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، فقال: يا معاذ، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة فقال: يا معاذ، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة فقال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر به الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه. وقد اختار صلى الله عليه وسلم معاذا لينوب عنه في دعوة أهل اليمن، ورسم له منهج الدعوة وبماذا يبدأ به الناس، فقال له: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. متفق عليه. ويصف الصحابة رضوان الله عليه مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم لهم في جميع حياتهم، حضرها وسفرها، يصفون تفقده لأحوالهم الخاصة والعامة. قال أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه: إنا والله قد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر، وكان يعود مرضانا ويتبع جنائزنا ويغزو معنا ويواسينا بالقليل والكثير، وأحيانا يأتيه الأعرابي الجافي فيغلظ على النبي صلى الله عليه وسلم في المقال، وربما يستطيل بيده على طبيعة الأعراب من العنف والجفاء، فيبتسم له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجيبه إلى طلبه بحسن خلق وسمو معاملة. روى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبد بردائه جبدة شديدة. قال أنس: فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبدته، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه صلى الله وسلم وبارك عليه فضحك، ثم أمر له بعطاء، فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد كان بيت النبوة يمثل البساطة في جمالها وعلوها، والزهد في قمته وطهره، والاكتفاء بالقليل وعدم التكلف، مع القدرة والإمكان على الدنيا لو أرادها صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه تصف عيش النبي صلى الله عليه وسلم قائلة: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام بر 3 ليال تباعا حتى قبض. رواه البخاري. وروى البخاري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعروة ابن أختي: إن كنا لننظر إلى الهلال 3 أهلة في شهرين وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. فقلت: ما كان يعيشكم يا خالة؟ قالت: الأسودان، التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، كان لهم منائح وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أبياتهم فيسقيناه. ووصف لنا خادمه أنس بن مالك عيش النبي صلى الله عليه وسلم وما فيه من القلة، فقال: إنه مشى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعيرا لأهله. ولقد سمعته يقول: ما أمسى عند آل محمد صلى الله عليه وسلم صاع بر ولا صاع حب، وإن عنده لتسع نسوة، بل إنه ليخرجه الجوع من بيته. كما روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر، فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما. قوموا. فقاموا معه، فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت: مرحبا وأهلا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا من الماء. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال: الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. قال: فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب، فقال: كلوا من هذه. وأخذ المدية، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب. فذبح لهم فأكلوا من الشاه ومن ذلك العذق وشربوا. فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. وأما فراشه وأثاثه فتقول عنه عائشة: كان فراشه صلى الله عليه وسلم من أدم وحشوه من ليف. أخرجه البخاري. ووصف لنا عمر رضي الله عنه فراش النبي صلى الله عليه وسلم وأثاثه، فقال: دخلت عليه صلى الله عليه وسلم فإذا هو مضجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش. قال: قد أثر الرمال بجنبه، وهو ما يكون مما ينسج منه الحصير وليس بالرمال التي يذهب إليها الذهن. فأثر الرمال بجنبه وهو متكئ على وسادة من أدم، أي من جلد حشوها ليف. فسلمت ثم رفعت بصري في بيته، فوالله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر غير أهبة 3. فقلت: ادعو الله فليوسع على أمتك، فإن فارس والروم وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله. وكان متكئا فقال: أوفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عدلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. فقلت يا رسول الله استغفر لي. رواه البخاري. هذا مع كرمه وجوده وسخائه وبذله، حتى كان أجود بالخير من الريح المرسلة، ولو كان عنده خزائن الأرض لجاد بها في ليلة. قال أبو ذر: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة عشاء، استقبلنا أحد فقال: يا أبا ذر، ما أحب أن أحدا لي ذهبا يأتي علي ليلة أو ثلاث عندي منه درهم إلا أرصده لدائم، إلا أن أقول في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا. وأرانا بيده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن المتأمل في حياة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يجد أنه كان بحق نعم القدوة للإنسانية جمعاء. قال ربنا جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فتراه صلى الله عليه وسلم نعم الزوج ونعم الأب ونعم الجد، لا سيما وهو القائل صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه في المبيت والإيواء والنفقة، وكانت سيرته مع أزواجه حسن المعاشرة وحسن الخلق، وكان يسرب إلى عائشة بنات من الأنصار يلعبن معه، وكانت جارية حديثة السن، وكان إذا هويت شيئا لا محذور فيه تابعها عليه، وكان يقرأ القرآن ورأسه في حجرها، وربما كانت حائضا وكان يأمرها وهي حائض فتأتزر ثم يباشرها، وكان يقبلها وهو صائم، وكان يمكنها من اللعب ويريها الحبشة وهم يلعبون في مسجده وهي متكئة على منكبه تنظر، وسابقها في السفر على الأقدام مرتين، وتدافعا في خروجهما من المنزل مرة، وكان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، ولم يقض للبواقي شيئا. وإلى هذا ذهب الجمهور، وكان يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي وغيره، وصححه الألباني في السلسلة وفي غيرها. فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو تولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالتاريخ البشري لم يكتف بإهمال أمر النبوات والرسالات الإلهية، بل تعوض عنها بالوثنيات وأقاصيصها، ولم يكتف بذلك بل أغرق في ذكر أنباء الطغاة من سفاكي دماء البشر ومدمري عمران الحياة ومخربي بناء الحضارات الإنسانية، فجعل من أحاديثهم في معاركهم الظالمة أقاصيص الإعجاب ومفاخر البطولة، وهي في حقيقتها نزوات من الطغيان الأحمق الذي يرقص على طبول الخراب. هذا التاريخ الظلوم المظلوم حمل على كاهله طوال أحقاب ما مر عليه من دورات الفلك أثقال الوثنيات بكفرياتها وإلحادها ومذاهبها وأفكارها وأساطيرها،
وآثارها المادية في تفصيل مسهب بل في مبالغة وإغراق وأكاذيب، ولم يسمح بأسطر يكتبها في سجلاته عن النبوات والرسالات الإلهية إلا بقدر ما يصلها بهذه الوثنيات في معاركها معها ونضالها ضدها. أما بيان مكانة النبوة من الحياة وبيان أعمالها في توجيه الحياة وتهذيب الغرائز وإرشاد العقل في سيره وبيان ما يطيق إدراكه من معالم الغيب وحقائقه وبيان أقدار الرسالات الإلهية وجهاد الرسل في سبيل تقدم الحياة وإقامة موازين العدالة وإصلاح ما أفسده الطغاة بطغيانهم ومظالمهم وكفاح البطولات الروحية واصطبار المكافحين من الأنبياء والمرسلين وأتباعهم من المؤمنين برسالاتهم على محن الجبروت وبلاء الطغيان وفدائح الظلم، فذلك كله أمر لا يدفع هذا التاريخ البشري أن يفرد له بين صفحاته قدرا يعطيه حقه من التقدير والاعتزاز. وقد صور تاريخ النبوة والرسالات الإلهية في أسطره التي سمح بها في سجلاته للحديث عنها وعن حملتها من المصطفين الأخيار على أنها مرشد لمن يريد اعتزال الحياة ليعيش روحانيا قانعا زاهدا قعيد الكهوف والصوامع جوعان ذا مسغبة عريان ذا متربة سموحا لا يزاحم في معترك العيش خانعا في ذلة مستسلما لنوازل الحياة شرودا نفورا يحيا ويموت دون أن تحس به الحياة. والتاريخ بهذا التصوير الظالم يضع النبوة والرسالات الإلهية في إطار من الصوفية السلبية لا تعني الحياة في شيء ولا تعنيها الحياة في شيء. ومن هنا نشأت فكرة الدين والدنيا، فالدين عند هذا التاريخ الضلوع هو السلبية الصوفية التي تعيش مع خيالات الأوهام وأوهام الغيبيات والتي لا تحس ولا تمس. والدنيا عند هذا التاريخ هي كل المعاني والحقائق الإيجابية التي قامت على دعائمها فلسفة الوثنيات والإلحاد الفني والتفكير المادي الكفور، وعلى أساسها قامت الحضارات المادية بكل أسوائها ومحاسنها، وجاءت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم الخاتمة الخالدة لتصحح أغاليط التاريخ وتنصف النبوة والرسالات الإلهية وترد اعتبار الحقائق الكونية، فوضعت هذا التاريخ في مواجهة النبوة وأحداثها، ووضعت الحياة كلها أمام الرسالات الإلهية وأعمالها، ووضعت الوثنيات وفلسفاتها في مكانها من منازل الجحود. فلم يستطع التاريخ بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم أن يلوي عنقه مشيحا عن الحديث في النبوة ومكانتها في دنيا الناس والأشياء، ولم تستطع الحياة أن تنغض رأسها متجاهلة مكانة الذين شرفوا بقلائد النبوة من المصطفين الأخيار، ولم تستطع الحياة أن تصعر خدها متغافلة متعامية عن أشعة الحق في رسالات رسل الله الذين بعثهم إلى الحياة نورا يبدد ظلام القلوب والعقول والأرواح ويهذب جموح الخرائز الإنسانية الضارية ويشذب الأفكار الشائكة بشبهات الجهالة وأغلوطات الضلالة في أدمغة أحلاس هوس الفلسفة بما لا يعني شيئا غير برطمة التعالي ودأو الكبرياء المبرطمة في ألغاز مريبة غامضة وألفاظ مظلمة قاتمة تسبح في محيط خيالي لا مرفأ له، تستقر فيه حقيقة من حقائق الحياة في واقعها الوجودي الذي جاءت به النبوة والرسالات الإلهية، وعرفت الحياة للدين معناه الشامل القويم الذي يعني المعاني والقيم والحقائق الإيجابية في منهج النبوة والرسالات الإلهية، وعرفت الحياة ألا تقابل بين الدنيا والدين، وإنما التقابل الحق بين حياتين. هذه الحياة التي يحياها الناس والأشياء، وللدين فيها منهجه الأعم الأشمل الذي استقاه من معين النبوة والرسالات الإلهية، وحياة آتية لا ريب فيها، للدين فيها معرفته التي تلقاها عن وحي النبوة ورسالات الله. والحياة المثالية لن تكون أسوة للناس ما لم تكن أعمال صاحبها مثالا وأنموذجا لما يدعو إليه، بحيث لا يتطرق الشك إلى الناس بأن ما يدعو إليه مما يعمل به. ومن السهل أن يدعو الداعي إلى فلسفة تحظى بإعجاب الناس، وإلى فكرة يستحسنونها، أو نظرية جديدة في الحياة تروق لهم، وكل ذلك مما يقدر عليه كثير من الناس متى شاء. أما الذي لا يستطاع دائما فهو عمل الدعاة بما يدعون إليه. وليست الأفكار الصحيحة والنظريات الشائقة والأقوال الحسن هي التي تجعل الإنسان كاملا وتجعل من حياته أسوة للناس ومثلا أعلى في الحياة، بل أعمال الداعي وأخلاقه هي التي تجعله كذلك. ولولا ذلك لما كان هناك فرق بين الخير والشر، ولما تميز المصلح عن غيره، ولم تلأت الدنيا بالثرثارين والمتفيهقين الذين يقولون ما لا يفعلون. وهنا ينبغي لنا توجيه السؤال إلى العالم أجمع: من ذا الذي تعد حياته أسوة للبشر كلهم، وفيها المثل الأعلى للبشر جميعهم من بين مئات الألوف من المصلحين؟ إن الحياة العظيم لا تكون فيها الأسوة للناس ما لم تصدر عن صاحبها الأعمال الإيجابية المحمودة والأخلاق النافعة الكريمة مما يوافق الحياة المثالية. وأي عمل يعمله المتأسي إن لم ير لمن يتأسى به أعمالا إيجابية تتم بها الحياة الصالحة في شتى أطوارها. إن الإنسان ينشد مثالا يقتدي به في كل عمل يقدم عليه، في غناه وفقره، وفي سلمه وحربه. وأتحرى السبيل التي يسلكها إذا تزوج أو بقي عزبا، ويريد أنموذجا عاليا يأتم به إذا عبد ربه أو عاشر الناس، ويحاول أن يلم بالأحكام التي ينبغي العمل بها بالنسبة إلى الراعي والرعية والحكام والمحكومين. جميع هذه الأمور ينبغي للمرء أن يتخذ لنفسه القدوة فيها، لأن الأمم قد التوت عليها هذه المسائل، فأهمها التماس الطريق الموصل إلى حل هذه المعضلات وتدليل هذه المصاعب. ومعظم الشعوب تشعر بالحاجة الشديدة إلى المثل العليا في ذلك، من أجل تخفيف الآلام ومن أجل تخفيف الجروح عن الإنسانية، وهي متلهفة على مثال لذلك من الأعمال لا على مثال لذلك من الأقوال. والتاريخ أصدق شاهد على أنه ليس في الدنيا أحد يصح أن تكون للإنسانية أسوة في سيرته وحياته غير سيرة محمد صلى الله عليه وسلم وحياة محمد صلى الله عليه وسلم. وليكن على ذكر منا أن حياة العظيم التي يجدر بالناس أن يتخذوا منها قدوة لهم في الحياة ينبغي أن تتوفر فيها أربع خصال: أن تكون تاريخية، أي أن التاريخ الصحيح الممحص يصدقها ويشهد لها. أن تكون جامعة، أي محيطة بأطوار الحياة ومناحيها وجميع شؤونها. وأن تكون كاملة، أي أن تكون متسلسلة لا تنقص شيئا من حلقات الحياة. وأن تكون عملية، أي أن تكون الدعوة إلى المبادئ والفضائل والواجبات بعمل الداعي وأخلاقه. وأن يكون كل ما دعا إليه بلسانه قد حققه بسيرته وعمل به في حياته الشخصية والعائلية والاجتماعية، فأصبحت أعماله مثلا عليا للناس يتأسون بها. ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم الكاملة إلى الناس كافة في كل زمان ومكان، فمست الحاجة إلى أن تكون سيرته صلى الله عليه وسلم معلومة على حقيقتها في كل زمان ومكان إلى يوم القيامة، ليتيسر التأسي بها لجميع أمم الأرض. وهذا من أصدق البراهين على كون محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ولا نبي بعده. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وما أحوجنا إلى التأسي بنبينا صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في جميع شؤون حياته، فقد كان صلى الله عليه وسلم أرحم الخلق وأكرمهم وأصدقهم وأعدلهم وأشجعهم. وذلك التأسي والاقتداء من دلائل محبته صلى الله عليه وسلم، حيث يقول تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أيها الرسول، إن كنتم تحبون الله حقا فاتبعوني وآمنوا بي ظاهرا وباطنا يحببكم الله ويمحو ذنوبكم، فإنه غفور لذنوب عباده المؤمنين رحيم بهم. وهذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله تعالى وليس متبعا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم حق الاتباع، مطيعا له في أمره ونهيه، فإنه كاذب في دعواه حتى يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الاتباع. هذه الآية هي الميزان الذي يعرف به من أحب الله حقيقة ومن ادعى ذلك دعوى مجردة. فعلامة محبة الله اتباع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي جعل متابعته وجميع ما يدعو إليه طريقا إلى محبته ورضوانه. فلا تنال محبة الله ورضوانه وثوابه إلا بتصديق ما جاء به الرسول من الكتاب والسنة وامتثال أمرهما واجتناب نهيهما، فمن فعل ذلك أحبه الله وجزاه جزاء المحبين وغفر له ذنوبه وستر عليه عيوبه. فكأنه قيل: ومع ذلك فما حقيقة اتباع الرسول وصفتها؟ فأجاب بقوله: قل أطيعوا الله والرسول، بامتثال الأمر واجتناب النهي وتصديق الخبر، فإن تولوا عن ذلك فهذا هو الكفر، والله لا يحب الكافرين. وقد قال ربنا جلت قدرته في كتابه العظيم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. جعل الله جلت قدرته الرسول صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة لنا نقتدي به في كل شيء. ولذلك فلا بد من القطع بأن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم، وأن كل ما فعله موافق للصواب والحكمة ظاهرا وباطنا يرضى عنه ربنا تبارك وتعالى ويكافئ عليه خيرا. فعلى كل مسلم أن ينتبه لهذه الأمور عند الحديث عن سنة خير الأنام عليه الصلاة وأزكى السلام، ويخشى على من يتعرض لسنة النبي صلى الله عليه وسلم بأدنى لمز أو غمز، أو لم يرضى بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم منهج حياه، أو يحكم عليها بعدم ملائمتها لظروف العصر، أو أنها قاصرة عن فهم الواقع، يخشى عليه سوء الخاتمة. ومن الفوائد في الآية العظيمة أن كل من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في عاداته واستحضر نية الاقتداء أنه يثاب على عمله هذا، حتى ولو كان العمل الذي يقتدي فيه بالرسول صلى الله عليه وسلم من العادات لا من العبادات، فإن العادات بالنية الحسنة تصير عبادات، وتحصل الآتي بها على ثواب ذلك الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم طالما استحضر نية الاقتداء، ويثاب على عمله هذا، حيث إن الآية حثت على مطلق الاتباع لأنها لم تقيد الأسوة في العبادات دون العادات، وكل ما حث الله عباده على فعله فلهم فيه الأجر والمثوبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة بإطلاق. ولم يحدد لنا ربنا تبارك وتعالى مجالا من المجالات التي يتأسى فيها بالرسول صلى الله عليه وسلم ثم يقصر الأسوة عليها، وإنما جعلها أسوة حسنة مطلقة. وعليه ففي مجال الاتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم متسع لمن أراد الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والدليل على هذا الفهم أن الصحابة رضي الله عنهم اختفوا أثر النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء دون تفريق بين عادة وعبادة، ولم يتمحكوا كما تمحك المتأخرون وفصلوا بين ما كان من عاداته وما كان من عباداته، وإنما تأسوا بالرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء. ألم تر إلى أنس رضي الله عنه كيف أحب الطعام الذي يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أنس قبل ذلك يبغض ذلك الطعام ويكرهه، أي يبغض ذلك الدباء ويكرهه كرها شديدا، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويتتبعه في جوانب الصحفة قال: فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. فلله ذره من إمام يقتدى به من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الفوائد في الآية العظيمة أنه يقوى الاتباع ويضعف بقوة وضعف الإيمان بالله واليوم الآخر وبكثرة ذكر الله تبارك وتعالى وخلته. ولأن الناس مختلفون في اليقين فهم متفاوتون في الاتباع، ويجب أن يعلم المسلم أنه بالاتباع سيزيد اليقين عنده، فالعلاقة بين الأمرين متلازمة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وعلى الرغم من انشغال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجهاد ومجالدة الشرك وأهله، إلا أنه كان دائما مع أصحابه مخالطا ومعايشا ومربيا وموجها ومعلما لهم على اختلاف أحوالهم وأعمالهم، ولا يترك موطنا من مواطن الزلل أو جانبا من جوانب الخطأ إلا وأصلحه وبينه، ولا موطنا من مواطن الخير إلا حثهم عليه ورغبهم فيه. فكان يآكل أصحابه، فربما حضر الطعام معه الأعرابي حديث العهد بالإسلام أو الغلام أو الجارية ممن لا يعرف آداب الشراب والطعام، فيأخذ صلى الله عليه وسلم بأيديهم ويعلمهم ويربيهم. وأحمد عن حذيفة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
فأتي بطعام، فجاء أعرابي كأنما يطرد فذهب يتناول، فأخذ صلى الله عليه وسلم بيده، وجاءت جارية كأنها تطرد فأهوت، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان لما أعييتموه جاء بالأعرابي والجارية يستحل الطعام إذا لم يذكر اسم الله عليه، بسم الله كلوا. وروى البخاري ومسلم عن عمر بن أبي سلمة يقول: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فما زالت تلك طعمتي بعد. وكان يبرز للناس كلهم ويبايع الوفود بنفسه، ولا ينيب عنه أحدا من أصحابه، ولا يكتفي برئيس الوفد، بل يبايعهم واحدا واحدا. وأحيانا يجيء الرهط من الناس ليبايعوه على الإسلام، فيرى في أحدهم مظهرا من مظاهر الشرك من بقايا الجاهلية، فيأبى أن يبايعه حتى يزيله. روى الإمام أحمد عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع 9 وأمسك عن 1، فقالوا: يا رسول الله، بايعت 9 وتركت هذا؟ قال: إن عليه تميمة. فأدخل يده فقطعها فبايعه، وقال: من علق تميمة فقد أشرك. وكان يلاطف أصحابه ويداعب أطفالهم. روى مسلم عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير، قال: أحسبه؟ قال: كان فطيما. قال: فكان إذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه قال: أبا عمير، ما فعل النغير؟ قال: فكان يلعب به. أما خدمه ومواليه فلم يكلفهم من العمل ما لا يطيقون، ولم يبكتهم يوما ما، ولم ينهرهم فضلا عن أن يضربهم، بل إنهم لم يسمعوا منه مجرد التأفف عليهم. في صحيح مسلم قال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، فأرسلني يوما لحاجة فقلت: والله لا أذهب، وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم، فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفاي من ورائي، قال: فنظرت إليه وهو يضحك، فقال: يا أنيس، أذهبت حيث أمرتك؟ قال: قلت: نعم، أنا أذهب يا رسول الله. قال أنس: والله لقد خدمته 9 سنين ما علمته قال لشيء صنعته: لم فعلت كذا وكذا، أو لشيء تركته: هلا فعلت كذا وكذا. وربما قام صلى الله عليه وسلم بالتعليم وهو على حمار مردفا لأحد أصحابه، وذلك بتكرار النداء، وفي هذا إثارة لانتباه السامع. قال معاذ رضي الله عنه: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، فقال: يا معاذ، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة فقال: يا معاذ، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة فقال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر به الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه. وقد اختار صلى الله عليه وسلم معاذا لينوب عنه في دعوة أهل اليمن، ورسم له منهج الدعوة وبماذا يبدأ به الناس، فقال له: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. متفق عليه. ويصف الصحابة رضوان الله عليه مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم لهم في جميع حياتهم حضرها وسفرها، يصفون تفقده لأحوالهم الخاصة والعامة. قال أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه: إنا والله قد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر، وكان يعود مرضانا ويتبع جنائزنا ويغزو معنا ويواسينا بالقليل والكثير، وأحيانا يأتيه الأعرابي الجافي فيغلظ على النبي صلى الله عليه وسلم في المقال، وربما يستطيل بيده على طبيعة الأعراب من العنف والجفاء، فيبتسم له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجيبه إلى طلبه بحسن خلق وسمو معاملة. روى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبد بردائه جبدة شديدة. قال أنس: فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبدته، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه صلى الله وسلم وبارك عليه فضحك، ثم أمر له بعطاء، فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد كان بيت النبوة يمثل البساطة في جمالها وعلوها، والزهد في قمته وطهره، والاكتفاء بالقليل وعدم التكلف، مع القدرة والإمكان على الدنيا لو أرادها صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه تصف عيش النبي صلى الله عليه وسلم قائلة: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام بر 3 ليال تباعا حتى قبض. رواه البخاري. وروى البخاري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعروة ابن أختي: إن كنا لننظر إلى الهلال 3 أهلة في شهرين وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. فقلت: ما كان يعيشكم يا خالة؟ قالت: الأسودان، التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، كان لهم منائح وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أبياتهم فيسقيناه. ووصف لنا خادمه أنس بن مالك عيش النبي صلى الله عليه وسلم وما فيه من القلة، فقال: إنه مشى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعيرا لأهله، ولقد سمعته يقول: ما أمسى عند آل محمد صلى الله عليه وسلم صاع بر ولا صاع حب، وإن عنده لتسع نسوة، بل إنه ليخرجه الجوع من بيته. كما روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر، فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما. قوموا. فقاموا معه، فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت: مرحبا وأهلا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا من الماء. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ثم قال: الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. قال: فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب، فقال: كلوا من هذه. وأخذ المدية، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب. فذبح لهم فأكلوا من الشاه ومن ذلك العذق وشربوا. فلما أن شبعوا ورووا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. أخرجكم من بيوتكم الجوع، ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. وأما فراشه وأثاثه فتقول عنه عائشة: كان فراشه صلى الله عليه وسلم من أدم وحشوه من ليف. أخرجه البخاري. ووصف لنا عمر رضي الله عنه فراش النبي صلى الله عليه وسلم وأثاثه، فقال: دخلت عليه صلى الله عليه وسلم فإذا هو مضجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش. قال: قد أثر الرمال بجنبه، وهو ما يكون مما ينسج منه الحصير، وليس بالرمال التي يذهب إليها الذهن. فأثر الرمال بجنبه وهو متكئ على وسادة من أدم، أي من جلد حشوها ليف. فسلمت، ثم رفعت بصري في بيته، فوالله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر غير أهبة ثلاثة. فقلت: ادعو الله فليوسع على أمتك، فإن فارس والروم وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله. وكان متكئا فقال: أوفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عدلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. فقلت: يا رسول الله استغفر لي. رواه البخاري. هذا مع كرمه وجوده وسخائه وبذله، حتى كان أجود بالخير من الريح المرسلة، ولو كان عنده خزائن الأرض لجاد بها في ليلة. قال أبو ذر: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة عشاء، استقبلنا أحد، فقال: يا أبا ذر، ما أحب أن أحدا لي ذهبا يأتي علي ليلة أو ثلاث عندي منه درهم إلا أرصده لدين، إلا أن أقول في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا. وأرانا بيده صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن المتأمل في حياة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يجد أنه كان بحق، نعم القدوة للإنسانية جمعاء. قال ربنا جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فتراه صلى الله عليه وسلم نعم الزوج ونعم الأب ونعم الجد، لا سيما وهو القائل صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم خيركم لأهله. وأنا خيركم لأهلي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه في المبيت والإيواء والنفقة، وكان سيرته مع أزواجه حسن المعاشرة وحسن الخلق، وكان يسرب إلى عائشة بنات من الأنصار يلعبن معه، وكانت جارية حديثة السن، وكان إذا هويت شيئا لا محذور فيه تابعها عليه، وكان يقرأ القرآن ورأسه في حجرها، وربما كانت حائضا، وكان يأمرها وهي حائض فتأتزر ثم يباشرها، وكان يقبلها وهو صائم، وكان يمكنها من اللعب ويريها الحبشة وهم يلعبون في مسجده وهي متكئة على منكبه تنظر، وسابقها في السفر على الأقدام مرتين، وتدافعا في خروجهما من المنزل مرة، وكان إذا أراد سفرا أقرع بين نساء، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، ولم يقض للبواقي شيئا. وإلى هذا ذهب الجمهور، وكان يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، رواه الترمذي وغيره، وصححه الألباني في السلسلة وفي غيرها. فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.